أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم نتدارس في هذه الليلة كتاب مسائل الجاهلية، وبعده كذلك كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا إلى المسألة 21، نأخذها اليوم إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تعبدهم الله بالصفير والتصفيق. المسألة 21، تعبدهم بالمكاء والتصدية.
نعم، وهذه من مسائل الجاهلية كما ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن أهل الجاهلية، وهذه المسألة التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وكما مر معنا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الشريعة، بهذا الدين من الله عز وجل، وقد خالف أهل الإشراك وخالف أهل الجاهلية. وفي هذه المسألة كما قال: تعبدهم، أي تقربهم إلى الله بالمكاء. أهل الجاهلية كانوا بزعمهم أنهم يتقربون إلى الله عند الكعبة المشرفة ويتعبدون الله عز وجل في الطواف، والله عز وجل ذكر ذلك عنهم وقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كان تقرب المشركين إلى الله عند الكعبة المشرفة إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا. المكاء هو التصفير، يدخل أصابعه في فمه أو في أجداقه ثم ماذا؟ يصفر، هذا هو المكاء وهو التصفير. وأما التصدية فهي ماذا؟ فهو التصفيق، والتصفيق معلوم. فهذا هو كان عبادة أهل الجاهلية عندما يطوفون على الكعبة، وسيأتي معنا هذا فعل الجاهلية في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو فعلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز التشبه بأفعالهم ولا بأقوالهم، وخاصة ما كان على وجه التعبد، لابد أن تضبط هذا الضابط. لا يجوز التشبه بأفعال وأقوال المخالفين وعلى رأسهم الجاهلية وأهل الإشراك إذا كان على وجه ماذا؟
تعبد.
على وجه التعبد، لأنه إن لم يكن على وجه التعبد لما نحرم على الناس؟ وهذا سيأتي إن شاء الله فيه، لا أقول التفصيل ولكن سيأتي فيه الكلام باختصار. وأما في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، قال السعدي رحمه الله: يعني أن الله عز وجل إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه الدين، ليقام فيه الدين وتخلص له فيه العبادة. من قام بهذا؟ هل الذين قاموا بهذا الذي أراده الله عند بيته المحرم، هل قام به أهل الإيمان أم قام به أهل الشرك؟ ها؟ من قام به؟
أهل الإيمان.
ما تعرفون؟ أهل الإيمان. الله عز وجل أمر أن يقام عند بيته الدين، وأمر أن يقام عند بيته ماذا؟ الإخلاص. من الذي أقام الدين والإخلاص؟
أهل الإيمان.
أهل الإيمان. وأما أهل الشرك وأهل الجاهلية ما أقاموا هذا، إنما أقاموا ماذا؟ عبادتهم بالمكاء والتصدية. بل إن بعضهم كان يطوف ماذا؟ يطوف عاريا على الكعبة. هذه عبادة أهل الجاهلية، لا تسرحون، نسألكم ما تضيعون بعدين. طيب، فإذا كانت هذه صلاتهم في بيت الله الحرام، إذا كان هذه أو هذا الفعل صلاتهم في بيت الله الحرام، فكيف ببقية عبادات أهل الجاهلية؟ فكيف باقي العبادات؟ إذن فالذين الناس أولى الناس ببيت الله الحرام هم من؟ أهل الإيمان. أولى الناس ببيت الله عز وجل هم أهل الإيمان، أهل السنة، أهل التوحيد، أهل الإخلاص. هؤلاء هم أهل الله، أو هم أهل أحق الناس ببيت الله الحرام. أما هؤلاء ليسوا بأحق به. أما أهل الجاهلية كان البيت عندهم، ولكن كانت عبادتهم بالمكاء وبماذا؟ بالتصدية، بالتصفير وبالتصفيق. وبعضهم أو كانوا يطوفون بالبيت عراة بزعمهم أن هذه ماذا؟ أن هذه عبادة. ولهذا يعني بعد أن مكن الله للمسلمين في هذا البيت الذي كان عندهم عند قريش وعند أهل الجاهلية، ماذا قال الله عز وجل لهم بعد أن مكنهم الله؟ قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ماذا؟ نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انظر، خلاص، عندما مكن الله عز وجل لأهل التوحيد ولأهل الدين الخالص أن يقيموا التوحيد وأن يقيموا العبادات في بيت الله عز وجل، انتهى أمر أهل الجاهلية وأهل الإشراك، منعهم الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: كان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. ويقول أبو بكر الجصاص رحمه الله كما في أحكام القرآن: سمي المكاء والتصدية صلاة. والمكاء ما هو؟
التصفيق.
والتصدية؟
التصفيق.
يقول: سماها أو سميت صلاة لأنهم كانوا يقيمون الصفير والتصفيق مقام الدعاء. يعني أنتم تتخيلون الوضع، أن هؤلاء الكفار كانوا يطوفون بالبيت، ماذا يفعلون؟ ها؟ خلينا من العراة، يطوفون ماذا يفعلون؟
يصفرون ويصفقون.
هذا عندهم يعتبرونه ماذا؟ عبادة. يقوم مقام الدعاء الذي يفعله من؟ أهل الإيمان، أهل التوحيد. أنت الآن تذهب إلى الحرم وإلى مكة تطوف، ماذا تفعل؟ تعبد الله عبادة حقيقية، تعبد الله، إما أن تقرأ القرآن، وإما أن تدعو، وإما أن تذكر الله، وإما أن تسبح، وإما أن تستغفر. هذه هي عبادة الحقيقية. أما هؤلاء الكفار لا، كانت عبادتهم مكاء وتصدية. فلو سأل سائل وقال: لما سماها الله عز وجل عبادة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؟ صلاتهم لما سموها عبادة؟ أجاب على ذلك أبو بكر الجصاص رحمه الله كما في أحكام القرآن، قال: لأنهم كانوا يقيمون الصفير والتصفيق مقام ماذا؟ مقام الدعاء. إذن هم يعتبرونها ماذا؟ يعتبرونه عبادة. وقد ذكر ابن عباس ومجاهد إن صح ذلك عنهما أن الصفير كان من منكرات قومي لوط، كان من منكرات قوم لوط التي ذمهم الله بها. ابن عباس المجاهد يقولون أن من صفات قوم لوط كان عندهم ماذا؟ من صفاتهم ماذا؟ التصفير. ثم أتى وأخذه من؟ أهل الجاهلية. إياك أن تتصف بمثل هذه الأخلاق، إياك أن تتصف بمثل هذه الأخلاق. وإحنا ضربنا ضابط أو ذكرت لكم ضابط أن تكون في ماذا؟
في مقام تعبد،
أن يكون في مقام العبادة أو في مقام التعبد. هنا النهي أشد، وينبغي المسلم أن يبتعد عن مشابهة أفعال الجاهلية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الآية، قال: المكاء الصفير، المكاء الصفير، انتهينا منه. والتصدية هو ماذا؟ التصفيق، انتهينا منه. ثم قال بعض العلماء، يقول الشنقيطي قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق، المقصود به بالصفير والتصفيق التخليط. ماذا المقصود التخليط؟ حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ الشنقيطي أتى بفائدة نقلها عن العلماء، وغيره ذكر ذلك، قال أنهم أيضا يفعلون التصفير والتصفيق عند الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الناس ماذا؟ القرآن، فيختلط على الناس فما لا يسمعون الحق ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا، يقول الشيخ، ويدل لهذا الكلام قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وماذا؟
ألغوا فيه
لعلكم تغلبون. إذن هذا أيضا هذا قول ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله. وقال ابن عاشور رحمه الله: لا تعرف للمشركين صلاة، فتسمية المكاء والتصدية صلاة مشاكلة تقديرية. لماذا؟ لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وعن قراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت، كان من جملة طرائق الصد. يعني الآن هم صدوا عن الحق وآذوا أهل الحق، طرق كثيرة، طرق ماذا؟ كثيرة، منها التعذيب، منها السب، منها الشتم، منها طرد من مكة لما هاجروا إلى الحبشة وكذا، أيضا التشغيب عليهم والسخرية، أيضا هذه من طرقهم، التشغيب والسخرية بهم، يحاكون قراءة المسلمين وصلاتهم بالمكاء والتصدية. لماذا؟ كما قال مجاهد: أن يخلطون على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. إذن هذه من الأمور التي ذكرت زيادة على أنها ماذا؟ عبادة، في بداية الدرس، على أن الأصل أن هذه عندهم ماذا؟ عبادة، يرون أنهم يتعبدون الله بها عز وجل عند ماذا؟ عند البيت الحرام. وعلى ما عند أهل الكفر، وعلى ما عند أهل الشرك من شركيات، ومن محاربة للإسلام وللتوحيد، ومن محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا قبل الإسلام كانوا يعظمون الكعبة، ولا لا؟ كانوا يعظمون الكعبة تعظيما. فلا نتمنى أن يكون من المسلمين في هذا الزمان من لا يعظم الكعبة أو بيت الله الحرام، ولا يلحد به بالفساد أو بأفعال المنكرة التي لم يفعلها من؟ أهل الجاهلية لم يفعلوا، يتفعلها أنت أيها المسلم. فليتق الله عز وجل من دخل إلى بيته، وليتقيه في كل مكان، ولكن لا يدخل الإنسان إلى بيت الله عز وجل وهو أراد أن يفعل المعاصي أو أن يفعل البدع أو أن يفعل الأهواء داخل بيت الله عز وجل، أو من يجعل هذه الجوالات على أنغام الموسيقى أو الأغاني، نغمات في جواله، والناس في بيت الله والناس تطوف والناس تسعى، وهو آذى عباد الله عز وجل، بل آذى وإن الملائكة لتتآذى بماذا؟ مما يتآذى به من؟
بنو آدم.
نعم، بنو آدم. وهذه أذية لبني آدم، سماع ما حرم الله عز وجل أيضا هذه أذية لبني آدم. فيحرص عبد الله على مثل هذه الأمور. وقد يتبادر في ذهني السامع أن حكم التصفير والتصفيق حرام، بما أنه مشابهة لمن؟ للجاهلية. قد يقول إذن التصفير مطلقا حرام والتصفيق ماذا؟ حرام. يعني الآن لو ذهبت إلى بعض الدول قد لا تكون متقدمة أو كذا أو كذا، تجده مثلا في قد يستخدم التصفير في سير حركات المرور مثلا، في بعض البلدان يستخدم، هل نقول له حرام مثلا؟ تشبه بالجاهلية. لعلي أنقل لكم المسألة باختصرة لأنه هذا ليس مكان، لكن أنقل لكم كلام أهل العلم مختصر في هذا. فاختلف أهل العلم في حكم التصفير والتصفيق على ثلاثة أقوال، القول الأول قالوا أنه المنع والتحريم مطلقا، المنع والتحريم، واستدلوا عليه بالتصفير وأنه من خصال من؟ الجاهلية. وقد ذم الله في القرآن الكريم كفار قريش على هذا الفعل، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ثم قال عنهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، الصفير لا يجوز، ويسمى في اللغة المكاء، وهو من خصال الجاهلية، وهو من مساوئ الأخلاق، واستدلوا بهذا الدليل. انتهى كلامه. إذن القول الأول ما هو؟
المنع والتحريم،
تحريم أو المنع والتحريم. القول الثاني قالوا بالكراهة، أنه مكروه، ليس محرما ولكنه مكروه. ووجه الدليل أيضا بالدليل، أتوا بالدليل الأول الذي كان معنا ما زال معنا، لأنه يقول لأن الدليل لا يقول بالتحريم. من أين أخذت التحريم؟ لا يقول بالتحريم، لكن مشابهة الكفار في عمل من أعمالهم من غير حاجة يقولون مذموما، مذموم في الشريعة. يقول ابن مفلح رحمه الله كما في الآداب الشرعية، قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: يكره الصفير والتصفيق، يكره الصفير والتصفيق. انتهى. إذن القول الأول ما هو؟
المنع والتحريم.
والثاني؟
الكراهية.
الكراهية. الثالث قالوا بالجواز، واستدل أصحاب القول بعدم ورود نص يدل على التحريم ولا نص يدل على الكراهة. ليس يقولون أن هناك ليس هناك دليل يدل على ماذا؟
التحريم،
على التحريم ولا على الكراهة. وقالوا الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات ماذا؟ الإباحة. أما الآية السابقة التي معنا، وما كان إيش صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قالوا أما الآية هذه فهي تنهى على الكفار، تنهى عن الكفار قريش تعبدهم لله بهذه الأعمال بالتصفيق والتصفير، فقد كانوا يتخذونها عبادة وشعيرة يتقربون إلى الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكلام نقلته قبل قليل، كان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل. ولعل الراجح، وقد تجد هناك من يمنع وهناك من يجيز وهناك من يقول بماذا؟ بالكراهة، لأن هذه الثلاثة من أقوال من؟ من أقوال العلماء. وذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلى قول، فلما سئل في فتاوى الباب المفتوح، أو في في لقاءات الباب المفتوح، سئل سؤالا قال: ما حكم التصفيق والتصفير؟ وأي نوع من التصفير محرم؟ وما دليل التحريم؟ وما دليل التحريم؟ فأجاب رحمه الله قال: الآن لو أنك، يقول في جوابه: الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول لك؟ نقول: هل هذا مجنون أم عاقل؟ يعني لو قام رجل الآن وصفق وصفر، هل الناس تعتبره مجنون أم عاقل؟ ها؟ لأنهم يقولون: ما هو سبب، ما هو سبب الفعل هذا، ما هو سبب هذا الفعل؟ إذا كان، ثم قال الشيخ: أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح أو أجاب جوابا وأصاب، فيقول الشيخ: فإنه لا يرى في ذلك بأسا. يعني قد يتخذه، يتخذ المعلمون في المدارس أن الطالب إذا أجاب إجابة صحيحة من باب التشجيع يقولون للطالب: ماذا؟ صفقوا له ولا لا؟ فيصفقون له. فإن الشيخ ابن عثيمين هنا يرى أن هذا لا بأس، لا بأس فيه. وقال: أما التصفير فالتصفير يقول فأكرهه، الشيخ يقول فأكرهه كراهة ذاتية، ولكن لا أستطيع أن أقول أنه مكروه كراهة شرعية، لأنه ليس عندي دليل، ليس عندي دليل. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم، القول ما زال للشيخ: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق من؟ النساء. فهذا في الصلاة، وقال أيضا: وأما قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء التصفير والتصدية التصفيق، فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون بذلك، يتعبدون الله بهذا الفعل. فيقول: أما إنسان رأى شخصا تفوق على غيره وأراد أن يشجعه فصفق له، فالشيخ يقول أنه لا يرى في ذلك ماذا؟ لا يرى في ذلك بأسا. وأما التصفير فقال ماذا؟ أنا أكره كراهة ذاتية، يعني يكره كراهة التصفير، يعني ما ينبغي لإنسان عاقل، إنسان رزين، أن يصفر أو يدخل يده ويصفر في الشارع أو كذا. لكن يقول: ليس عندي دليل على أنه مكروه كراهة ماذا؟ شرعية. فكما في لقاء الباب المفتوح، انظر إلى العالم، قال: ليس عندي ماذا؟ دليل. هذا هو العالم، هذا هو العالم، وهذا تربية لطالب العلم. لا تتكلم في دين الله عز وجل بلا ماذا؟ بلا أدلة. فإذن من الأقوال التي قيلت في التصفيق والتصفير أهل الجاهلية أنهم يحاربون من؟ يحاربون الحق، حتى يرفعون الصوت بالتصفيق وبالتصفير حتى لا يسمع الناس ماذا؟ ما يسمع الناس ماذا؟
القرآن،
القرآن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وكل من حارب الحق، كل من حارب الحق أو آذى أهل الإصلاح في الأرض بأي شيء كان، بأي شيء كان، فإنه قد تشبه بأهل الجاهلية. فإن الصد عن سبيل الله ليس فقط بالمكاء والتصديح، هؤلاء استخدموا المكاء والتصدية للصد عن سبيل الله، بل بأي شيء يفعله. فإنك قد تصد عن سبيل الله في هذا الزمن، لكن لا يكون بالمكاء ولا بالتصدية، ولكن قد يكون بأمور يفعلها المحارب للحق. ولهذا يحذر طالب العلم من تثبيط إخوانه طلبة العلم من الحضور درس أو التحذير من شيخ أو طالب علم بلا حجة، هذا قد يدخل في محاربة مثله. فإن أهل الإشراك أو أهل الجاهلية حاربوا القرآن لا يسمع بالمكاء وماذا؟ بالتصفيق والتصفير. لكن أنت قد تكون حاربت الحق بالتحذير ممن؟ من صاحب الحق الذي ينشر الحق بلا حجة. أما التحذير بحجة فإنه ماذا؟ جاهز. أما بدون حجة لا، فإنك قد شابهت أهل الجاهلية الذين أفسدوا في ماذا؟ أفسدوا في الأرض. وأما التحذير من فلان أو التحذير من شخص، هذا ليس لك، إنما هو لمن؟
العلماء.
هو العلماء، التحذير للعلماء أو من وفقه الله من طلبة العلم الذي أصبح يميز فيحذر تحذيرا بماذا؟ بماذا؟
بالدليل،
بهواء، أو سمعت يقولون سيسألك الله يوم القيامة. والله سيسألك الله عز وجل يوم القيامة إذا ماذا؟ إذا تكلمت في عالم أو في داعية أو في مصلح أو حتى في طالب علم، سيسألك الله عز وجل وأنت أعد الإجابة، لما تكلمت؟ لما تكلمت؟ الآن أصبح للأسف الشديد، ما هو عند الجميع، عند البعض أصبح أعراض الناس، أعراض الدعاء، أعراض طلبة العلم على لسانه، على لسانه داخل وخارج يتكلم. تتكلم فيهم بما؟ هل تتكلم فيهم بما أمرك الله أو بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أو بهوى؟ إن كنت تتكلم بهوى أو بغير حق فإنك قد شابهت من؟ أهل الجاهلية، لأنك حاربت عن الحق، ولكن حاربت لم تحاربه بالتصفيق والتصفير كما في هذه المسألة، لا، وإنما حاربت بالتثبيط. ولهذا إياك أن تتكلم في أحد. بعض الطلبة يتكلم في شخص فلما تقول له ما هي الأخطاء التي عنده يسكت، يسكت. من تكلم فيه من العلماء يسكت. سكت العلماء وتكلمت أنت؟ أسكت العلماء وهم علماء الجبال في الجرح والتعديل وتتكلم أنت؟ فمثل هذه الأمور يربي الطالب، يربي نفسه، لا يتكلم إلا إذا سمع. وكذلك إن سمعت من أحد فلا تعطيه أذنك. قيل لك لا تذهب إلى فلان أو لا تسمع إلى فلان، لما؟ هذا أول سؤال، لماذا؟ ما هي الأمور التي عنده؟ قال له لا تذهب فقط. طيب أبشر، لن أذهب. هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه تعصب، تعصب أعمى، تعصب أعمى. نحذر، نحذر من محاربة أهل الحق. يعني مر معنا في هذه القاعدة، هذه مهمة، ليس المقصود بها أهل الجاهلية فقط، لا يفهم أن المقصود بها أهل الجاهلية فقط. أهل الجاهلية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرها لك لتحذر منها. هم حاربوا أهل الحق بالمكاء والتصدية، لكن أنت قد تحارب أهل الحق بماذا؟
تثبيط.
بالتثبيط، بالتحذير، بالغيبة، بكذا. للأسف الشديد البعض أصبح يدخل في الغيبة ويلبسها لباسا شرعيا، يقول هي ماذا؟ هي جرح وتعديل. أولا الجرح والتعديل ليس لنا، لسنا أهله، إنما هو لمن؟ هم العلماء. وثق تماما، العالم لن يترك شخص يلعب في دين الله ويسكت، لن. إن وصل له فإنه ماذا؟ فإنه سيتكلم. أنت إن كنت من طلبة العلم الذين قد ميزت الحق من الباطل، لا بأس أن تجمع الملاحظات التي عندك، لا بأس، اجمعها وسلمها لمن؟ لأهل العلم، العالم أو من تحته، وهو ماذا؟ وهو سيصدر بعد ذلك مناصحة، أو يسأل هذا عندك كذا وكذا، إن أقر به ينصحه بالتوبة إلى الله عز وجل، إن لم يتوب فإنه بعد ذلك سيصل إلى التحذير منه. لكن ليس من عندنا. احذر، طالب العلم يستمر في ماذا؟ في طلب العلم فقط. يطلب العلم، احذر، اقرأ، احفظ، افهم. وهذه الأمور إن جتك من أهل العلم الثقات خذها، ما أتت من أهل العلم الثقات إلا من أصحابك اتركها. إذن أخيانا يا أحبة، نحمد الله عز وجل لتكريمه لهذه الأمة بالشريعة الإسلامية السمحة. هذه الشريعة لهذه الأمة نعمة من نعم الله عز وجل، هذه الشريعة النقية البريئة من خرافات الجاهلية والشركيات التي كانت تحدث عندهم، والإسلام نبذها جميعا بأحكامها، ولكن أهل الجاهلية كانوا متعصبون لها، فضلوها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليهم بالشرع، أتى إليهم بالكتاب، أتى إليهم بالسنة، علمهم الدين، لكن نبذوه خلف ظهورهم، ورفضوا أن يقتادوا ويستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعبدوا الله بزعمهم هم بالمكاء والتصدية على عند بيته المحرم. وبهذا انتهينا من هذه المسألة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يهدينا لطريق الحق، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأخذ بعد قليل كتاب الكبائر.